بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستطابة. باب الاستطابة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ضبط بتحريك الواو وبسكونها: الخبث والخبائث، والخبث والخبائث. هذا الحديث الأول في هذا الباب. فما معنى الاستطابة؟ الاستطابة هي إزالة الأذى عن المخرج بالحجارة أو الماء، كما قال الحافظ بن عبد البر: إزالة الأذى عن المخرج بالحجارة أو بالماء. يقال فيه استطاب الرجل وأطاب إذا استنجى. استطاب الرجل وأطاب إذا استنجى. والعلماء يفرقون بين الاستنجاء والاستجمار. فالاستنجاء يكون بالماء، إزالة الخارج بالماء، إزالة الخارج من السبيلين بالماء، هذا يقال له استنجاء. إزالة الخارج من السبيلين بالماء يقال له استنجاء. والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بحجر أو ورق أو مناديل ونحوها. الاستجمار ليس خاصا بالأحجار، بل كل ما يصلح للتنظيف ما عدا ما نهي عنه من الروث أو العظم أو كذلك الأشياء المحترمة كالأوراق التي فيها ذكر الله أو كذلك الطعام ونحو ذلك، فهذا هو الذي لا يجوز. أما ما عدا فإنه يجوز، سواء كان من الحجر أو الخشب أو القماش أو المناديل. سيأتي الكلام على أنه يجوز أن يقتصر على أحدهما، يجوز أن يقتصر على الأحجار ولو كان الماء موجودا، ويجوز أن يقتصر على الماء ولو كانت الأحجار ولو لم يجمع بينهما. وبعض أهل العلم يفضل الجمع بينهما حتى لا يباشر النجاسة بيده، فيزيل النجاسة بالأحجار ثم يتبع ذلك بالماء. وهذا لم ترد به الأدلة الجمع بينهما، ما صح في ذلك حديث، لكن من باب التطهير قال أهل العلم لا بأس به. وبعض أهل العلم يقول أنه الجمع بينهما لو ترك وهو أولى، لكن شيخنا المقبل يقول لا يصل إلى حد البدعة لو جمع بينهما. فهذا الباب باب الاستطابة. ما معنى الاستطابة؟ إزالة الأذى عن المخرج بالحجارة أو الماء. إزالة الأذى عن المخرج بالحجارة أو الماء. والحديث الأول الذي ذكره حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء، ما المراد بالخلاء؟ الخلاء أصله المكان الخالي. كلمة الخلاء المقصود بها المكان الخالي، لكن هنا المراد به المكان المعد لقضاء الحاجة. المكان المعد لقضاء الحاجة يقال له الخلاء، وإلا فأصل الخلاء يطلق على المكان الخالي عموما. الخبث بسكون الباء وضمها، الخبث والخبث. الخبث بالتسكين الشر، ورواية الضم جمع خبيث، فعلى رواية التسكين الخبث والخبائث الشر والنفوس الشريرة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من الشر ومن النفوس الشريرة. وانظر إلى أهمية فهم المعنى، حينما يدخل الإنسان الخلاء أراد دخول الخلاء، لأن قوله كان إذا دخل المراد به أراد، وليس معناه بعد الدخول يقول الذكر، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ليس معناه بعد أن تنتهي من قراءة استعيذ، وإنما المراد إذا أردت القراءة فتستعيذ. وهكذا إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء قال هذا الذكر. وتستحضر معنى هذا الدعاء، فإنه ذكر ودعاء، تستعيذ بالله وتلتجئ وتعتصم به سبحانه من الشر ومن النفوس الشريرة. وعلى المعنى الآخر الضم المراد به ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإناثهم. وأيهما أعم، التحريك أم التسكين؟ تسكين الشريرة عموما، الشر والنفوس الشريرة يدخل فيه الشياطين ذكورا وإناثا وغيرهم. وهذا الذكر يعتبر وقاية للإنسان، لأن المكان المعد لقضاء الحاجة تأوي إليه الشياطين، فإذا دخل الإنسان في تلك الأماكن بغير ذكر عرض نفسه لتسلط الشياطين، خصوصا من لا يحرص على الأذكار في الصباح ولا المساء ولا أدبار الصلوات. وقد ذكروا عن بعضهم أنه دخل الخلاء دون أن يقرأ الذكر، فعند أول دخوله رأى على هيئة رجل شايب، ثم أصيب بعد أن خرج بالصرع مباشرة، فبعد أن قرئ عليه و الجن كما تعلمون تتسلط وتدخل في الإنسان، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكان من أسباب تسلطي عليه عدم الذكر. وبعد خروج الشيطان منه بالقراءة عليه أفاق وهو لا يدري ما الذي حدث قبل ذلك. فمما ذكروا أن الذي قرأ عليه أن الشيطان ينطق أنه قال ما قرأ الذكر، يعني ما استطاع النفوذ فيه إلا لأنه ما قرأ الذكر. إذن فاحرص على الذكر، احرص على الذكر أولا تعبدا لله وتأسيا برسول الله، ثانيا سبب لإحراز نفسك وتحصينها من الشياطين. وهذا الأدب وهذا الذكر قد نقل أهل العلم الإجماع على مشروعيته واستحبابه. قال النووي رحمه الله وهذا الأدب مجمع على استحبابه. ما هو هذا الأدب عند هؤلاء الصغار؟ ما هو هذا الأدب؟ هذا يهم الجميع، ما هو الكبار فقط. ما هو هذا الأدب؟ الذكر متى؟ ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أحسنت وما أحسنت في أكل العلك في الدرس، ولعله لا يدري ما هو العلك. طيب، قال النووي رحمه الله وهذا الأدب مجمع على استحبابه، ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء، والله أعلم. ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء، والله أعلم. وهذا ينتبه له أحيانا، لأن الإنسان يعتاد قضاء حاجته في بيته في دورات المياه يذكر، لكن إذا كان في الصحراء ربما أهمل هذا الذكر، ويكون في ذلك عرضة للشياطين، فيحرص على الذكر سواء كان في البيت أو كان في غير البيت. إذا أراد قضاء حاجته فليقرأ الذكر. ونقل الإجماع بن القاسم في حاشية عن الروض، والنووي ذكره في شرحه على مسلم، مع اختصار ذلك الشرح إلا أنه زبدة وخلاصة ومفيد جدا. جاءت زيادة في أول هذا الحديث أنه يقول بسم الله، لكن هذه الزيادة شاذة. الحديث رواه ابن أبي شيبة بزيادة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولكن من طريق أبي معشر نجيح السندي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان إذا دخل الكنيف قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأبو معشر ضعفه النسائي والدارقطني. قال البخاري منكر الحديث كما في الميزان. وحكم عليها بالشذوذ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة. ورد في حديث آخر غير هذا الحديث قول بسم الله، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. الحديث رواه ابن ماجه وصحه بمجموع طرقه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. إذن إذا قال الإنسان إنما يقولها اعتمادا على هذا الحديث، وأما أنها من ضمن حديث أنس فهي رواية شاذة. هذا الحديث الأول. ما هو الحديث الأول؟ مقبل حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا دخل الخلاء يقول ها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن هذا الذكر مشروع للإنسان إذا أراد أن يدخل مكان قضاء الحاجة سواء في البيت أو في الصحراء، وهذا بالاتفاق. إلى هنا سبحانك اللهم.